الجمعة 21 نيسان 2023، أهلا وسهلا بالجميع، أطيب التحيات للجميع وفطر سعيد للجميع. إن شاء الله هالعيد بيكون خير وبركة علينا عليكم وعلى لبنان يا رب. لقائنا ضمن برنامج بلا جمرك بلش هلأ وبيستمر لغاية ساعة 4:45، ساعتنا هلأ 3:03 إلا كم ثانية. على إخراج الإذاعي فريدي سابا، وراء الميكرو وفاء شيدياء. تحية وفاء للراحل جرار أبيديسيون. هيدي الحلقة خاصة بهالكبير اللي عاش بصمت، ولكن مش بأعماله، أكيد أعماله كانت عم بتلعلع، وغاب بصمت، وبين الصمت والصمت كان في مرض بوجع. هيدي هي الحياة، ناس بتخلق وناس بتغيب. كتير أوقات الغياب بيكون قاسي على المجتمع الضيق للراحل من أقرباء وأصدقاء، وأوقات وبس يكون تاريخ الراحل معلم بذاكرتنا الجماعية وبذاكرة وطن عم بيودع يوم بعد يوم مبدع من ولاده، بيكون الوجع على وسع البلد. الجمعة الماضية خسرت العائلة الفنية والوسط الفني كبير عشق خشبة المسرح تأليفاً وإخراجاً وتمثيلاً، فكان هذا العشق متبادلاً، ولأنه الجمالية وتحديداً لدى جيرار أبيديسيون لا تتجزأ، عانق المجد من أطرافه، فكان للوحاته التشكيلية الصدى العبقري الذي لم تسكته ضوضاء وعبثية هذا الزمن. ومن هون بدنا نبلش مع جيرار أبيديسيون الرسام التشكيلي، مع الرسامة التشكيلية واللي أنا كتير سعيدة إنه هي موجودة معي على التليفون بهالمداخلة اللي أكيد رح تكون قيمة مثل نتاجة ومثل لوحاتها، هدى، أو عفوا مها سلطان. مها سلطان، ألف تحية لألك وفطر سعيد.
مرسي لألك، مرسي، نعاد على الجميع بالصحة والخير وعلى لبنان يا رب، على أمل بغد أفضل. أنا الدكتورة مها عزيزة سلطان، معروفة مها سلطان بالنقد الفني، مش رسامة محترفة مع أنه كنت زاول الفن، بس أنا ناقدة تشكيلية. فهيدا بس لحتى نخبر المستمعين،
لحتى تصوب الأمور.
نعم. بشكر استضافتك كتير، وطبعا هالوقفة هي محطة استذكارية غالية على قلبي، وأنا بفتكر مثل ما أنت حضرتك الغياب جيرار أبيديسيون هو حضور،
صح،
الحضور عبر الزمن، حضور أمام الأجيال المقبلة لتحكي عن حكاية مبدع كبير. الواقع أنا بدي أتناول شخصيته الفنية مش المسرح بشكل أساسي، مع أنه هو فنان يعني معروف متعدد المواهب، مخرج مسرح من السبعينات، صح. والمعروف أنه عالم المسرح عادة متصل بشكل وثيق بالفن، يعني بالإضاءة، اللون، الأزياء، الحركة، السينوغرافيا، بنية القصة، يعني كل اللوازم والأسباب الفنية موجودة وحاضرة، لعل هي الأسباب اللي سهلت انخراط جيرار بالفن. الواقع ما فينا نطلع على لوحة لجيرار من دون ما نحس بغمرة الفرح والحب والحنين للماضي، بسبب الروح المرحة اللي طبعت شخصيته، هالشخصية المحببة من الكل. فن جيرار هو فن تزييني ديكوراتيف، ونايف فطري، فن مسطح مثل الأيقونة والمنممة، ولكن هو السطح عنده هو مثل فضا، فضا فسيح بيدمج الواقع بالخيال والذاكرة بالخرافة والشخصي بالعام والمقدس بالدنيوي، في حالة من الاحتفال أو الاستعراض البصري المتقن الغني والبراق. أنا بعتبر إنه هالإنتاج الفني أو الإرث يلي تركه جيرار أغيديسيون هو بحد ذاته شيء ثمين، يعني مهما كان نوع هالفن فهو شيء ثمين جدا، وبشكل قيمة مضافة لإنجازاته المسرحية وقيمة مضافة للفن عموما.
نعم.
لأنه بيحمل دلالات خاصة وبصمة إنسانية خاصة، ولهالأسباب لازم نحن ننظر له بمنظور خاص بعيد عن المبادئ الأكاديمية والمدارس اللي عادة تنتمي لها الفنان التشكيلي العادي. فإذا جيرار أفيديسيون هو فنان تشكيلي عصامي مش عادي، وإنما فنان استثنائي. هلأ بالإخراج المسرحي أو التلفزيوني جيرار كان عم يعبر عن خبرته ومهارته ودراسته بحسب القصة الموجودة بين إيديه.
نعم.
أما بالرسم فكان هو الراوي وهو الفنان وهو المخرج. بالرسم كان يعبر عن نفسه، عن أحلامه، ذكرياته، عن جذوره الأرمنية. كرمال هيك الفن كان بالنسبة له أكثر حميمية، أكثر قربا من الذات، وهيدا السبب يلي خلاه أنه يستمر بالفن.
نعم. مدام مها سلطان، السؤال هون يطرح بحسب التسلسل اللي حكيتي فيه، هل كان برأيك جيرار أفيديسيون برسمه ورسوماته التشكيلية يغرد خارج السرب التشكيلي؟
أنا مثل ما عم أقول إنه هو فنان من مقترب خاص جدا، ما فينا نحن نتعاطى مع جيرار إلا مثل ما نتعاطى نحن مع كبار المبدعين بالعالم.
نعم.
يعني مثلا بدي أضرب لك مثل إنه جان كوكتو كان شخص مسرحي، كان صديق بيكاسو وكان يتعاطى الرسم ولكن من جانب الهواية.
نعم.
غيوم أبولينار رسم قصايده سماها كاليغرام، أعطاها شخصيات. أما على صعيد لبنان كمان ما فينا ما ننوه بالراحل الكبير المسرحي جلال خوري اللي كان مولع بالفن وكان عنده هواية الفن وكان عنده كمان يد بيضاء باكتشاف موهبة بول جيراغوسيان مع الشاعر صلاح السيتية.
نعم.
فإذا يمر في كل عصر مبدعين كبار عندهم أكسي، عندهم أكثر من هواية تزاولوها ولكن من مقترب خاص. أنا الحقيقة بس بدي أقول إنه هوايته للفن طبعا بلش من السبعينات يتألق كمبدع.
صحيح.
أما بالرسم فهو ظهر موهبته للعلن، يعني هو كان جريء أنه أظهر موهبته للعلن عام 2005. أول مرة شفت له عمل كان اللوحة اللي شارك فيها بصالون الخريف بمتحف الأولى إبراهيم سرسق.
صحيح.
هلأ الإطلالة الثانية بمتحف سرسق كانت 2010 بعمل كبير تريتيك، وكان شكل تحدي لموهبته، عمل كبير. وشوي شوي أخذ هالهواية على الاحتراف وكرس أسلوبه الخاص. أنا بفتكر إنه جيرار أفيديسيان راح على الفن وعرف حاله شو بده، يعني نهل من نبعين أساسيين، نبع الأيقونة الشرقية البيزنطية ونبع التراث الفولكلوري الأرمني الغني، الزخارف والحكايات الشعبية والمطرزات والمشغولات اليدوية. يعني جيرار استعاد بالفن جذوره الأرمنية من مقترب شخصي، في جمالية بالسرد وكأنه عم يحكي قصص ناس عم يطلعوا علينا وجايين من زمن بعيد.
صحيح.
كان يرسم هالناس كرويين وأشراف وملائكة وقديسين بأجواء لونية بديعة الصنع وكأنه صور تذكارية من الزمن الجميل. هلأ أحيانا بيرسم بورتريات بشكل فردي، امرأة وحيدة مثلا مثل المادونا بالأيقونة، وغالبا مجموعات إنسانية كبار صغار عائلة واقفين على منصة اللوحة اللي بتشبه منصة المسرح.
نعم.
وكان بعد ما يرسم هالشخصيات يلبسن أحلى ثياب وكأنهم رايحين على العيد.
نعم.
أو واقفين بالستوديو التصوير قدام الكاميرا أو مجموعين ليروحوا على الكنيسة حيث ريحة البخور والهالات الذهبية وأغصان الزيتون، يعني فنه في كتير من الطقوس والروحانية والسمو.
نعم.
كان جيرار يرسم بالأكريليك ويستعمل كمان الكولاج يعني التلزيق.
نعم.
وكان يلزق على اللوحة قماش وبرودري وتخاريج ودونتيل بأسلوب كتير أنيق، يعني كان يحب على أنه يحسسنا بالمواد والأشياء هو عم يعبر عن جمال الزي الفولكلوري الأرمني التقليدي.
نعم.
وطبعاً نحن ما ننسى على أنه الأزياء هي جزء لا يتجزأ من العالم
الحضارة
المسرحي تبع
كمان،
جيرار.
العالم المسرحي
عشان
صحيح.
هيك مثل ما هو عالمه المسرحي يعج باللون والضوء والحرارة والحركة والألوان، كذلك اللوحة عنده كانت تعج بالتفاصيل والزخارف وألوان حارة بيطغى عليها الذهبي والأحمر والبنفسجي والأخضر. فعشان هيك فنه هالقد غني.
نعم.
وأنا بفتكر مثل ما كنت عم أقول إنه ما فينا نتعاطى مع فن جيرار لأنه هو حالة خاصة، قيمة مضافة تضاف إلى سجله المسرحي. جيرار أنا مؤكد إنه سيدخل ذاكرة تاريخ الفن، ولكن من باب السجل الذهبي للفرح.
حلو.
وحب الحياة.
نعم.
وحب الناس. والتعلق بالجذور.
نعم.
وهي دي ميزة بتميزه عن بقية الفنانين الأرمن اللبنانيين المحترفين الكبار اللي نحن مرقوا علينا بتاريخ الفن.
مدام سلطان، قديش كانت توجعوا المجازر الأرمنية بلوحاته؟
هذا اللي بدي أقوله. هذا اللي بدي أقوله. أنه ميزة جيرار أفيديسيون انه ما كان من الفنانين الارمن يلي كان يحبوا انه يفرشونا الجوانب التعبيريه الانسانيه اللي بتوجع من زوايا ماساويه دراميه متصله بالمجازر الارمنيه. وانما كان يفرجينا الوجه الجميل للعادات والتقاليد والازياء والعائله والحياه الحلوه يلي موجوده، الحياه الشعبيه الموجوده عند الشعب الارمني. وهيدي ميزة تميز فيها جيرار، وكان عارف حاله مثل بالفن لوين بده يروح. هو شخص أساسا عنده الحس الكوميدي بعيد عن التشاؤم وعن الحزن، كان شخص مرح يعني بحب يعيش الناس بجو في فرح.
نعم. كنت عم بتقولي انه بلوحاته التشكيلية وبرسوماته هناك فطرة، يعني في جهة من هيدي اللوحات إذا بدك فن مسطح شوي. هل التسطيح في هذا الفن هل هو نقطة ضعف بلوحات جيرار أو لا؟
هو ما تعلم الفن، وهو مثل ما أنا قلت شخص عصامي، وهو ما كان بده يجي يقلد فن متعدد الأبعاد، يعني بقلبه بيرسبكتيف وبقلبه موضوعات. هو كان عارف حاله شو بده من الفن. أنا على يقين، أنا مؤكدة على إنه هيدا الشيء اللي هو سرع من نضوج خبرة جيرار واستمراريته بالفن، إنه كان عارف حاله شو بده فن هو يتمتع لما يرسمه، لأنه عم يستذكر فيه ذكرياته.
نعم.
عم يستذكر فيه كل جذوره، عم يطلع منه الأشياء المزقة يلي كان يحبها واللي تلمسها بإيديه، مثل الأقمشة ومثل الأزياء ومثل وجوه الناس.
نعم.
فهيدا جانب من الجوانب يلي هي شكلت شغف عند جيرار وعبر عنه بالفن.
نعم.
يمكن قد تكون هو عنده كتير نواقص بتعلم الفن بطريقة أكاديمية، هذا شيء أكيد.
نعم.
وأنا عشان هيك سميت هذا النوع من الفن هو فن فطري، شبيه فن المنمنمة أو فن الأيقونة، لأنه
صحيح.
فن على سطح واحد. بس هو طبعا فن في بقلبه غنى، وما ننسى على أنه هالنوع من الفنون الفطرية غيرت وجه العالم.
طيب بس سؤال مرأة أنا يعني بدي استفسر عنه. نحن بنشوف أنه في أيقونات عندها كتير أبعاد، مش كل الأيقونات بتكون مسطحة أو إذا بدك فطرية فقط.
حسب الحقبات اللي مرت فيها فن الأيقونة،
يعني هون بدنا نصوب الموضوع شوي.
كتير مظبوط.
نعم.
أكيد يعني في أيقونات غيبت خط الأفق كليا واعتمدت التسطيح على سطح واحد.
نعم.
وفي مرحله
صح.
في ايج يعني في عمر من بعد الرينيسانس بايطاليا
النهضه
يلي
نعم.
ترك بصمات على فن الايقونه. صار في محاوله تفسير البعد الارضي والبعد السماوي
صح.
من خلال تجسيد الابعاد.
نعم.
فعم نحكي عن فن جيرار، لا عم نحكي عن فضاء يخلو من أي بعد، عم نحكي
نعم.
عن بعد واحد، عن سطح واحد.
نعم. مدام مها سلطان، كونك ناقدة تشكيلية يحسب لها حساب وترفع لها القبعة. أكيد في رسومات عندك، ولكن مش كتير يمكن بتحب تضوي عليهم. ليه؟
أنا زوجي فنان وخيي فنان، أنا صح. من عائلة فنية صراحة.
نعم.
هلا أنا ببداياتي كنت محتارة بحترف بحترف الفن أو بحترف الكتابة.
نعم.
فلأنه كل واحد من هالفنون بدأ عمر. بدأ بناء، بدأ أكيميلاسيون، بدأ تراكم.
تراكم.
وتراكم ثقافي وتراكم خبرة وتعلم، لأنه كل يوم بالحياة بعلمك شيء جديد.
صحيح.
فكان عنده عبارة شهيرة بول دي راكوسيون، يقول أنا إذا كان قلت عن حالي أني أنا هلأ فنان كل انتهيت.
انتهيت صح.
أنا بعدني كل يوم عم أخلق جديد، كل يوم عم أولد شيء جديد، كل يوم عم بيطلع عم بتعلم من الفن ومن الحياة شيء جديد.
نعم.
فأنا كنت أمام خيار أنه ويمكن الحياة أحيانا بتحط الأقدار قدامك حتى تساعدك على أنه تختاري طريقك أكثر.
نعم.
فأنا الخيارات اللي كانت متاحة أمامي أني أنا أكتب أكثر مما أنه أنصرف للمعارض أو للرسم. عشان هيك اخترت اخترت أني أحكي عن التشكيل وعن الفن، ومش أنه يكون فنانة أعرض أعمالي للجمهور يعني.
نعم. الناقد التشكيلي مها سلطان، ألف تحية لأليك.
شكرا لألي
أنك تكوني معي ببرنامج إضافي كتير كبير.
شكرا لألي
ولبرنامجك.
شكرا لألك ولبرنامجك ولصوت لبنان الحر. شكرا.
يا أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا. ومثل ما بتعرفوا اللي بيتابع لبنان الحر بيتابع برنامج نجوم الظهر بيعرف كتير منيح انه الكبير جرار أبيديسيان كان له اكتر من اطلالة ومن سنين طويلة. اخر اطلالة كانت عبر الهاتف بالعام 21 2021، بفتكر بتموز، مش بفتكر اكيد انه بتموز. جربنا هيك بيتر حشاش من وجه له تحية المخرج الإذاعي، جربنا نشله مقتطفات من صوته لجرار. خلينا نسمع سؤال عن الميثاق جرار أفيديسيو.
اللي عم بيصير ما تلومي اللي عم بيعملوه، لومي اللي صوتوا وجابوا هالناس على السلطة، لأنه هالطبقة أثبتت نهائيا أنه هي غير كفوءة، لأنه همهم مش هم الشعب، يعني ما لهم علاقة. أنا عايشين بكوكب تاني، وهالكوكب نحنا ما بنعرف شو هو، يعني ما بنعرف شو همومهم. هل هن هنيك لأنه بدهم السلطة؟ هل هن هنيك لأنه بدهم المال؟ مش واضح يعني. أوقات الخط بين المال والسلطة بيتلخبط هيك. أنا ما بتدخل بالسياسة ولا بخلي حدا من السياسة يقرب علي. يعني أوقات ناس من الأحزاب بيتلفنوا وبيعزموني على أشياء كذا، بقول لهم الله خليكم، هالنمرة محوة من عندكم. لأنه ما بدي حدا يقول أنه جرار ظلمتنا. المشكلة الأساسية بلبنان هو المساء الوطني، يعني المساء الوطني اللي عم بيخلي أي حمار من أي طائفة يوصل على السلطة لأنه هو من هالطائفة. هاي مشكلتنا، هاي مشكلة المساء الوطني. بس المشكلة انه اذا لغيت المساء الوطني عشو بتعتمدي؟ نحن اولنا اخرت من طائفيين، بالرغم انه نحن بنقول لا وما بعرف شو. نحن بلد طائفي، جمهورنا طائفي، شعب طائفي. شي بيخوف، شي بيخوف، لانه ما بتعرف شو بدك تقولي لهم. في ناس بتحكين على الاقتصاد بيردوا عليك بالعز والكرامة، يعني ما بقى تعرفي شو بدك تعملي. في جيل هلأ اللي بيسموه ميلينيوم جينيريشن، يعني اللي خلقوا بعد 2000، هول عم يشوفوا الوضع بعيون جديدة، طريقة تانية. هول ما عايشوا اللي أهلهم عايشوه، وما عم بيسمعوا من أهلهم، لأنه بتعرفي كل واحد بيقول لأبنه أنت هيك وبدك تصير مثلي. إذا المستقبل مش مع الشباب، مع الختياري اللي أجلهم بالقبر.
وإلى الناقد والممثل عبيد باشا، كمان حلقة خاصة بالراحل جرار أبيديسيان. أستاذ عبيد بونجور.
بونجور، كيفك؟
الحمد لله الحمد لله. جرار أبيديسيان شو بيقول لك وشو بيعني لك وأعماله شو بتقول لك؟
أول شيء أنا بالنسبة لي جرار خضي، هذا أول يعني خضي من اللطف، بأنه بأحيان بتحشر فيك لحتى تعني صديقته. يعني جرار بيختار الأصدقاء تبعه، وما عنده مانع أبدا بأنه يقرب ويقول لك أنه أنا بدي صير صديق. فبالتالي رسمال الأساس في أن هذا رجل أول شيء صديق، يعني صديق لا يدعي الصداقه، بيختار اصدقائه، بيروح عند اصدقائه ويبني صداقه على اصول جيران. الشغله الثانيه منه يعني ما بيبالغ لا بالصداقات تبعه ولا بشغله ولا بشغله. لذلك اشتغل هذا الرجل في مختلف مجالات اللي إلى علاقة بالمسرح واللي ما إلى علاقة بالمسرح. يعني هذا الرجل كان يقدم التعبير على أشكال التعبير، وين بيقدر يقول شغله بده يقولها كان يقولها، سواء بفن التشكيلة أو مسرح. يعني جرار مثلا اشتغل مثل ما اشتغل بالمسرح الثقافي، اشتغل مع اشتغل بالمسرح الرائس، اشتغل مع أماني مثلا. وأنا شفت له شغل مع أماني واحترمته كثير، يعني مش إنه بيشتغل مع فلان على سوية ويشتغل مع فلان مع يعني مع الآخر في سوية أخرى، بيشتغل بنفس السوية ويختار كمان مثل ما بيختار أصدقائه بيختار الأماكن التي يعمل بها. اشتغل اللي حابب يشتغله. وأنا رأيي أنا يعني في ناس وقت بيروحوا لوادي النوم، أنا بسميه وادي النوم ما بسميه الموت، يعني ما كتير بزعل وقت بيروحوا على هذا المحل، لأنه بيكونوا عاش الحياة بطولة بعرضة. وجرار عاش الحياة بطولة بعرضة، اشتغل فن تشكيلي، اشتغل بالموزودراما، اشتغل مسرح ثقافي، يعني جرب. أنا لي ملاحظة بأنه كانوا يعتبروه لجرار بالصف الثاني من العاملين في المسرح. جرب بأنه يتخطى هذا الاعتبار وقت اشتغل فخر الطانس بمسرح المدينة. فبها اللحظة بالذات كان ممكن أنه يقلب حياته، يقلب حياته بالمسرح. بس ما كمل، ما بعرف ليش ما كمل. يعني ولا مرة صحلنا نقعد نحكي فنقول ليش ما كمل بالمسرح الثقافي. بس أنا شخصيا أنا أعتقد بأنه هذا الرجل صنع حياة كاملة وصنعها على هواه لا على هوا الآخرين، وكان حصين بحيث أنه ما كان فارق معه حدا. يعني بيشتغل بهذا المجال ما بيهمه أنه يحكوا عنه في يعني في ناس في مجال آخر. كان صاحب خيارات، صاحب قرارات، وكان يأخذ خيارات وقراراته إلى الحدود القصوى. أنا آسف لأنه ما تعرفوا عليه الزمنيين كفنان تشكيلي. ما هو وقت تشتغلي بكثير محلات ما بتعودي بتبيني يعني بظهري حضورك في مكان واحد. صح. على ما يجب أن تظهري يعني حضورك فيه. اشتغل بكل الشغلات بحيث بيّن جرار بأنه جزء من مجموعة من الشغلات، ما بيّن يعني كاملا في مكان واحد من الأماكن.
صحيح.
فأنا كان بد يبين كفنان تشكيلي لأنه كان يمتلك أدواته بالفن التشكيلي. بس مثل ما فوت حضوره في مجالات ما إلى علاقة بالفن التشكيلي، فوت حضوره كمان في مجالات إلى علاقة بالمسرح. بس برجع بقول لأنه اختار وعمل على هواه وأوصل هواه إلى المحل اللي حابب يوصل.
شو كان يوجعه عبيده باشا؟ شو كان يوجع جيرار أفيديسيون؟ من شو كان يوجع؟
بحضوره بالصف الأول. يعني تعرفي نحن بالبلد عاملين صالي وحاطين فيها كراسي في الصف الأول والثاني والثالث والرابع. ما كانوا حاطينه بالصف الأول جيرار. على الرغم من ذلك يعني حاول أن يتخطى هذا الموضوع بإنتاج مسرحية يعني على حسابه الشخصي اللي هي فخر الطانس، وهي أنا رأيي الشخصي بأنه علامة في تاريخ المسرح اللبناني. أول شيء يعني نص لأمين معلوف ونص سهل.
نعم.
وإنه الواحد يمسرحه فبالتالي بيكون عمل إنجاز.
صحيح.
فيما يتعلق بموضوع مسرحة هذا. وبعدين اشتغل على فضاء مسرحي كامل، اشتغل على ممثلين، قدر يضبط فضاء المسرحي، وهي شغلة ما توفر باستمرار. وقدر يضبط ممثلينه على أنا لحد هلا يعني وقت بتقولي لي مثلا فخر الطانس شوفه وكأنه شايفة ليلة امبارح. وهذا أبو فاج كبير، يعني ظلت تتذكري عمل مسرحي قدم من 20 أو 25 سنة. تتذكريه يعني إلى يوم الحاضر. وتشوفيه وكأنه شايفتيه قبل بنهار، فهي شغلة كبيرة.
يعني يصلح في كل زمان ومكان.
بالضبط. يعني هذا الرجل يمتلك أدواته. المشكلة عنده بأنه وزع يعني طيشر أدواته، مش وزعها، طيشر أدواته في مجموعة من المجالات والمساحات بحيث بأنه ما شبع لا مجالا ولا مساحة. وكان بمستطاعه أن يشبع مجالا ومساحة، بس يبدو بأنه هذا شيء له علاقة بطبيعته، له علاقة بشخصيته. جرار من النوع اللي يعني خفيف التنقل، خفيف الحضور، مش بالمعنى السلبي، بالمعنى الإيجابي يعني.
صح.
فكان يحب ينط من محل لمحل، من مجال إلى مجال، من مساحة لمساحة. وللاسف هذا ما مش رح يسمح لنا للاسف الشديد بانه نقرا جرار في مكان من الاماكن نفككه ونعيد تركيبه كما يجب ان نفككه ونعيد تركيبه، لانه ما ترك يعني لم يؤسس لتجربه تسمح بتفكيكه واعاده تركيبه. كانت محله طلع منه، كانت محله طلع منه، كانت محله طلع منه للاسف الشديد.
نعم نعم. السؤال الاخير استاذ عبيد وباشا، يمكن كانوا يصنفوا صف تاني مثل ما قلت، لانه ما بينط من هون ومن هون، ويمكن ما بدق ابواب.
نعم نعم.
من شان
لا جرار، جرار ما بدق، لا ما بدق ابواب، جرار بيحترم كثير.
نعم.
موقعه كمثقف وموقعه كفنان يعني
صح،
بيعرف كثير منيح بانه يعني اسوء شيء بانه تطلبي، يعني اقوى شيء بالعالم هو اللي ما بيطلب. جرار كان عنده هالميزه. ما كان يطلب الاخرين ابدا، يعني عم بقول لك بانه لحتى ياخذ قرار يشتغل على مسرحيه من انتاجه، وهذا قرار كبير كثير. هذا معناه بانه هذا الرجل ليس ماديا، هذا الرجل يمتلك علاقه روحيه بالشغلات اللي بيشتغلها، وهي شغله نادره، شغله نادره
صحيح، خاصه بهالايام وبهذا الزمن
بالضبط. فهذا رجل اعطى ولم ياخذ، كان بدنا بانه نعطيه لجرار، بس هو ما سمح لنا. هو ما سمح لنا لانه ما ركز على مجال، ما بنى في مجال صح. فقط لحتى نشوف في هذا المجال.
الناقد والممثل عبيد وباشا، أنا بدي أشكرك، ألف تحية لألك.
تحيات والله يرحمه.
يا أهلا وسهلا فيك والله يرحمه.
سلامة
سلامة. وعن طائفي ماذا قال جيرار أبيديسيون لنجوم الظهر عبر لبنان الحر؟
الحل الوحيد الوحيد جد هو أنه شيل الطائفية من السياسة، هيدا أهم شيء. يعني أنا بقدر أكون مع هالحركة ضد هالحركة، بس مش لسبب طائفي، لسبب عقائدي. ايه اوكي، اكره الشيء علي انا لما كانوا بيسألوني انت شو، انت ارمني شو ارثوذكس ولا كاثوليك؟ يا خيي انا لبناني قبل ما اكون ارمني. الارمن بيزعلوا مني لما بحكي، بس انه انا لبناني قبل ما اكون ارمني. بقى ما تسألوني شو طائفتي وشو ديني، اكره الشيء علي هالشيء. في ناس مثلي بفكروا انه لازم الطائفية تطلع من السياسة نهائيا، بس هلأ عندك كتير جيل بكامله اللي وصل على السلطة هلأ، والجيل اللي قبله وصلوا بسبب الطائفية، بسبب التركيبة الطائفية. هلأ تعي يقولي لهم فكوا هالتركيبة، هن مش حيفكوها لانه هن اجوا بسببها.
وإلى تحديدا جرار المسرحي مع الكاتب والناقد عبدو وازن. عبدو حاكي عن أربع أعمال لجرار أفيديسيون مسرحية، حاكي عن صخرة طانيوس، حاكي عن سفرة الأحلام، حاكي عن يغدنفر، وحاكي عن هاملت. خلينا نسمع الكاتب والناقد عبدو وازن شو قايل عن جرار أفيديسيون المسرحي.
جيرار أفيديسيون فعلا مخرج وفنان لبناني أرمني أو أرمني لبناني، ما في فرق. هو يملك فرادة خاصة في الحركة المسرحية اللبنانية، وقد عاش تجربته المسرحية الطويلة بعد عودته من غربته، خصوصا بعد تخصصه في وحاز الدكتوراه في روسيا. وحاز دكتوراه فعلا مهمة، ونعلم جميعا أن روسيا تملك أهم المعاهد في التعليم المسرحي خصوصا، واعتمادها بشكل مميز منهج ستانيسلافسكي الذي يعتمد الآن في المعاهد الأمريكية والعالمية. جاء إذن جيرار في الستينات ليشارك في الحركة المسرحية ونهضتها التي شارك فيها أسماء كبيرة مثل رجيع عساف ونضال أشقر وريمون جبارة ويعقوب الشدراوي وسواهم، لكنه آثر أن يظل على الهامش من الحركة، ولم يدخل في أي تيار أو مجموعة يعني، وبدأ بإنتاج المسرحيات طبعا يعني. وما أن أتت الحرب حتى طبعا توقف مثلما توقف سواه، واضطر فترة إلى الهجرة. أنجز جيرار فعلا مسرحيات مهمة، وإضافة إلى إتقانه الفن التشكيلي، وله هنا أيضا عالمه الخاص. وكانت أولى مسرحياته بعد الحرب العام 1994 صخرة تانيوس المستوحاة من رواية أمين معلوف الشهيرة التي حازت جائزة الجونكور في فرنسا. وصادف أن نضال أشقر كانت قد عادت في نفس السنة وتريد تأسيس مسرح خاص بها تديره وتشرف على أعماله وعروضه، وفعلا أسسته باسم مسرح المدينة، وشاءت أن تكون أول عرض في هذا المسرح رواية صخرة تانيوس. وكان جيرار هو المخرج الذي اختارته، وهنا لعبته الجميلة، خصوصا من الناحية البصرية الفيزيوال، وأخرج هذه الرواية على طريقته بواقعية بين الواقعية والفانتازيا، واختار الشخصيات كما يجب أن تختار. وهي كما نعلم الرواية تدور في إحدى القرى في اللبنانية، اخترع لها اسما أمين معلوف، هي كفر فيدا، وفيها تانيوس هو البطل الأساسي، وقد اشتغل عليه جيرار، ويكون ابن لميا التي ترد إشاعات أنها أنجبته من رجل ثاني وليس أبيه. فكانت هنا المشكلة هي البحث عن هوية الوالد الحقيقي. ولكن كل هذا يدور في إطار الصراع القوي بين القوى الكبرى آنذاك كالعثمانيين والمصريين والإنجليز، الذين سعوا جميعا للسيطرة على الجبل اللبناني، حيث تدور هذه المسرحية وحيث تقع القرية. فعلا كان إخراجه واقعيا جميلا، غاص في عمق القرية اللبنانية كما لو أنها هي بلدته. حقق جيرار بعد عودته التي قطع خلالها عن بيروت الحرب أعمالا عدة كثيرة، أبرزت نزعته نحو المسرح الجديد الحديث القائم على الحركة، على المشهدية. وكانت أولى مسرحياته بعد عودته هي أوبريت أو نوع من ميوزيكال جميلة جدا، كانت اسمها سفرة الأحلام، وهي نص كتبه الليث الرحباني رحمه الله، ومثلت فيه الدور الأساسي المطربة مادونا. هذه المسرحية قدمت العام 93، وكان جوها فعلا كوميديا اجتماعيا مع أجواء هيك سوريالية على غرائبية على واقعية. وقد نجح في هذا النوع من الميوزيكال، والذي لم يكن معهودا كثيرا في بيروت، وقد يمكن القول أنه هو الذي انطلق بعد الحرب بهذا النوع المسرحي الميوزيكال، الذي يختلف تماما عن المسرح الغنائي الذي شهد عظمته مع الأخوين الرحباني. لا، هنا مسرحية حديثة، شكل حديث، أزياء، موسيقى، رقص، وقد اعتمد على طرافة أيضا النص الذي كتبه الليس الرحباني. من بعد هذه المسرحية جاءت مسرحية يا غضنفر المعروفة والشعبية، وقد اعتمد فيها أيضا الأزياء الجميلة والرقص، ولجأ إلى ممثلين أو ممثلين كبار مثل أنطوان كربيج ورفعت طرباي وحنان الحاج علي. وهذه المسرحية اقتبس قصتها من أسطورة أرمنية معروفة كاتش نازار، وهي شخصية أرمنية شعبية، يعني يقرأ قصتها كل أطفال أرمينيا. أحب هو أن يخرجها في لبنان ويسقطها على الواقع اللبناني، فكانت فعلا كوميديا اجتماعية وتاريخية ناجحة. وأعتقد العمل الذي ختم به حياته استعار قصته طبعا من هاملت شكسبير، المسرحية العظيمة والتي لا تزال تؤدى على كل مسارح العالم، لكنه ارتأى أن يختصر كل المسرحية في مونودراما واحدة، وهنا التحدي والبطولة فعلا، وما استطاع أن يحققه وينجح به كل النجاح. وما زاد من هذا النجاح هو رفع الطرباي الذي اعتمده جيرار بطلا أساسيا وراويا واحدا يختصر كل حكاية هاملت، ويؤدي كأن الشخصيات كلها هي من حوله، ويعيش حتى الصراع الذي عاشه هاملت مع عمه وأمه والمواجهات التي تمت داخل القصر كما تفيد الرواية أو المسرحية الأساسية. فعلا نجح نجاحا كبيرا في هذه المسرحية، مثل ما نجح أيضا رفعت طرباي في أداء هذا الدور، واختار له ديكورا بسيطا جدا وملابس بسيطة، وغمره باللون الأبيض، غريب هذا اللون يعني اختاره هو. وطبعا يعني تواطأ مع رفعت حول كيفية أداء هذه الشخصية الدرامية الكبيرة، وحقق نجاحا. لكن المسرحية صادفها حظ، وكانت تقدم في مونو، صادفها حظ أن التظاهرات بعد ليلتين عمت كل بيروت وأقفلت الطرقات وكل شيء، فاضطر إلى توقيفها بسرعة. ويفكر الآن رفعت طرباي بأن يعيد تقديمها كتحية إلى جيرار أفيديسيون.
شكرا للكاتب والناقد عبدو وازن، وتحية سلام لروح جيرار أفيديسيون، هو اللي عاش بسلام ومات بسلام. ختام حلقتنا بلا جمرك، شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.